وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين سفن النجاة الهداة الميامين. فيا ليتنا كنا معكم، ويا ليتنا كنا لكم الفدا سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. أتبكي على رسم بدارة ثهمدي عفته الليالي، فهو كالوشم في اليد وتصبو إلى تذكار مسرح لذة وملعب أفراح لشاد وأغيدي. لك الويل فاعزب عن ضلالك واتخذ من الوجد سربالا لحزن مجدد، فلست ترى والله ما عشت فادحا بأفجع من رز النبي محمد. نعته إلى علياه علياء نفسه وعز به التوحيد كل موحديه، وهم بأن يوصي بثقليه قومه، وبالعكس هم فيما يريد بمرصدي. وقال أناس ظل يهجر أحمد، شلون جرأة، شلون جرأة. وقال أناس ظل يهجر أحمد ونجم هوى ما ظل، بل وحي مرشدي. وكم غصص جرعوه أقلها لا يبرم نارا في حشاه كل جلمدي. لا أنقضى فانقضت الشهب للثرى لتشيعه في بنت نعش وفرقدي. وكأني بالزهراء تنادي وأبتاه ومحمد ومصيبته، راحت إلى محراب أبو كاتبة يا محراب وين مصلي وردت إلي من بار تقل له وين الأملاك اللي بوقت ما يخطب أبويا كلهم حذر خلني يا منبر بالحزن بانوح ويا خلنا نصب الدمع حتى سلهيس منبر أبويا من أبويا صرت خالي قل لي يا منبر وين عنك ما شنوالي قالها قبل احبى ودفين واسوى حالي واسوى حال ضايعات ما لها كفيل ولكنما الامر والمرجع الى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. من كلام لأمير المؤمنين صلوات الله عليه تعرض فيه لذكر النبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد. اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذعابة العلياء وسرة البطحاء وينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم متتبع بدوائه مواضع الحاجة ومواطن الحيرة. هذه الكلمات صدرت من شخص هو أعرف الناس بشخصية النبي وذلك بشهادة رسول الله أرواحنا له الفداء يا علي لا يعرف الله المعرفة التامة الكاملة إلا أنا وأنت ولا يعرفني تمام المعرفة إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا فقضية الكلمات التي صدرت من الإمام وإن كانت قصيرة إلا أنها حاوية الكثير والكثير مما يتعلق بشخصية رسول الله. تجد أولا أن الإمام تعرض لما يتعلق بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قرن ذلك بالاصطفاء. الأمر الثاني، ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله؟ الأمر الثالث، ما هي الطريقة التي انتهجها النبي في أداء تلك الوظيفة؟ الأمر الأول، يقول اختاره من شجرة الأنبياء، أمير المؤمنين رب الفصاحة والبلاغة، منه عرفت وعنه أخذت. الإمام يعبر ببلاغته، شوف الجزء الظاهر لك من الشجرة، هذا الساق وتفرع الأغصان والأوراق والثمار. فكما أن الشجرة تراها من منبت واحد، كذلك النبوة هي من اللطف الإلهي، وكما تتفرع أغصان الشجرة تفرع من لطف الله 124,000 نبي. الشجرة يستظل بأوراقها عن الشمس، الأنبياء يظللون برحمة الله على العباد عن نار جهنم، عن غضب الله وسخطه. الشجرة يلتمس منها دواء، كثير من الأشجار فيها دواء، كذلك الأنبياء جاءوا بدواء القلوب والعقول. الشجرة يلتمس منها الثمر، غذاء للجسم، الأنبياء جاءوا بغذاء العقل وبغذاء الروح. ثم أن أمير المؤمنين يشير إلى فرع من تلك الشجرة، من شجرة الأنبياء، فيخصه بصفة فيقول ومشكات الضياء، يعني هذه الشجرة شجرة النبوة أنارت العالم بالإيمان وبالتوحيد، ولكن هناك بيت إبراهيم الخليل الذي شع منه نور التوحيد كما يشع النور من المشكات، خصوصا وأن نبي الله إبراهيم ربط قضية الاستدلال على وحدانية الله ليس فقط بالطريق العقلي وإنما بالمنهج العقلي، فكان ذلك ألزم في إقامة الحجة على وحدانية الله. من سلالة إبراهيم الخليل يشير أمير المؤمنين بقوله وذؤابة العلياء إلى قبيلة قريش، والتي تتدلى من النسب الإبراهيمي كتدلي الخصل من الشعر. ومن أشرف بيوتات قريش أشار بقوله وسرة البطحاء إلى بيوتات بني هاشم التي كانت إلى جنب بيت الله، والذين قاموا بخدمة ضيوف الله. وعودا على بدء، يقول وينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة، يعني الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وآله من أشرف بيت، من أشرف قبيلة، من أعظم سلالة، من شجرة النبوة الفارهة. النقطة الثانية، ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله؟ قال طبيب دوار بطبه. الطبيب يأتي ليعالج المرضى، وهناك بعض من الأطباء يجلس في مكانه إلى أن يأتي إليه المريض، وهناك طبيب عنده حرص على إداء رسالة الطب، يريد نفع الناس فيتجول من مكان إلى مكان لا ينتظر مجيء المرضى إليه، بل هو يمضي إليهم ليقدم لهم الدواء. فكانت الأمة مريضة بمرض الجهل والعماية والغواية والضلالة، قد ارتكست في أسفل سافلين وبقيت على تلك الحالة في بعرة، وكان يصعب أن يأتي من ينتشل الأمة من تلك البؤرة. ولذا تشوف في دعاء الصباح أمير المؤمنين يشبه وضعية الأمة أنهم كانوا في هوة سحيقة وجوانبها شديدة الانحدار، فلا يأمن أحد أن يقف على أطرافها لانتشال الأمة خوفا من أن يقع معهم. لابد وأن يأتي من هو مؤيد بتأييد من الله. فجاء النبي الثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. وشلون ثبت النبي صلى الله عليه وآله بما له من تأييد؟ لأنه من الأساس ممسك بحبل الشرف الأطول، له تأييد من الله عز وجل. فجاء النبي ليخرج الأمة من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، لترتقي هذه الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس. جاء النبي صلى الله عليه وآله ليعالج الناس من ظلمة الكفر والإلحاد والشرك، فجاء بذلك الدواء الناجع التوحيد الذي به تطمئن قلوب الناس. جاء النبي صلى الله عليه وآله بنور العلم والمعرفة ليمحق الجاهل. جاء النبي بمكارم الأخلاق ليقضي على مساوئها. فالنبي صلى الله عليه وآله جاء ليعالج الأمة، ما جلس في بيته قال المحتاج يأتي إليه، لا، كان النبي صلى الله عليه وآله يأخذ زمام المبادرة فيمضي إلى الناس في بيوتهم في مجالسهم في الأسواق في الطرقات. وكان النبي صلى الله عليه وآله همه الوحيد هو علاج الأمة وشفاء الأمة مما كانت فيه. شنو الأسلوب الذي أخذه النبي في علاج الأمة؟ أخذ أسلوبين، أحكم مراهم وأحمى مياسم. المراهم تركيبة دوائية من شأنها الليونة ومن شأنها الترطيب على أماكن الجروح والقروح، وهذا ما أراد به أمير المؤمنين أن النبي استخدم أسلوب اللين، وهو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنجع أسلوب للدعوة إلى الله ما جاء عن الإمام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، مو بس باللسان، ركز على العمل. النبي صلى الله عليه وآله أخذ أسلوبا في هداية الأمة، وهو أن يكون القدوة والأسوة لهذه الأمة، وكما قرر ذلك القرآن أن النبي أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وأي أسوة؟ حسنة. يذكر أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله جار يهودي، وكان ذلك اليهودي يمعن في أذية رسول الله، يجمع الأشواك ويأتي بها إلى باب رسول الله، جماعة من المسلمين قالوا يا رسول الله ذلنا بقتله، قال دعوا لم يؤذي أحد منكم. قالوا فإنه يؤذيك، قال وأنا أصبر على الأذى. فكان النبي يخرج من بيته مبكرا ليزيل تلك الأشواك عن طريقه. واستمر هذا الوضع فترة. يوم من الأيام النبي أرواحنا له الفداء يخرج من بيته فلا يوجد تلك الأشواك على المعتاد، فيمضي ويصلي بالناس، ولما أن فرغ يسأل النبي من منكم رأى ذلك الجار اليهودي؟ قالوا يا رسول الله لم نرى. قال إذن قوموا بنا لعيادته وللأطمئنان على صحته. يا رسول الله إنه يؤذيك، قال ولكنه جار وله حق الجيرة. ويخرج النبي ومع جماعة من المسلمين ويأتي إلى دار ذلك الرجل اليهودي، يطرق الباب فتح له اليهودي، شاف النبي جاي ومع جماعة خاف، قال له النبي لا تخاف، لم أرى الأشواك في طريقي، سألت الناس عن، قالوا لم يروك، فجئت لعيادتك وللاطمئنان على صحتك. وإذا بذلك اليهودي ينكب على يدي النبي يقبلهما ويقول نعم والله هذه أخلاق الأنبياء، مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأسلم لما رأى من عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. وما عسى أن أحدثك في هذا الجانب، يكفي أن أنقل لك هذه الرواية. جاء رجل يهودي إلى أمير المؤمنين قال صف لي ما كان عليه نبيكم في أخلاقه. قال له أمير المؤمنين أولا أريدك أن تصف لي متاع الدنيا، جميع متاع الدنيا. قال لا يمكن، أقصر عن الإحاطة بمتاع الدنيا. قال له أمير المؤمنين تقصر عن الإحاطة بمتاع الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول وما متاع الدنيا إلا قليل، وتريد أن أحيطك بما كان عليه رسول الله في خلقه، والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. إذا عجزت عن الإحاطة بالقليل فكيف تحيط بالعظيم؟ ولذا قضية الإحاطة بما كان عليه رسول الله هذا باب مسدود. معرفتنا بالنبي معرفة جزئية وليست معرفة تامة. المعرفة التامة لله ولأمير المؤمنين، كما قال النبي لا يعرفني إلا الله وأنت. فالنبي صلى الله عليه وعلى أخذ أسلوب اللين في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الأسلوب الثاني وأحمى مياسمة، هناك بعض المواطن لا يفيد فيها المراهن ولا بد من العلاج القاسي ولو بالكي، لكنه آخر العلاج. هناك بعض الأمراض لا يمكن أن تعالج بمراهن، بعض الأمراض تعالج بالكي، بعض الأمراض تعالج ببتر عضو من البدن، بعض الأمراض تعالج ببتر شخص من المجتمع لئلا تنتقل العدوى إلى بقية المجتمع، بحيث أنه إذا لم يمكن العلاج في بعض الموارد يعزل هذا الإنسان حتى يموت وتحفظ حياة البقية. كذلك هناك بعض المواطن لا يفيد فيها اللين، شوف هناك حزم، القاتل يقتل، ولو لم يكن هناك عقوبة قتل للقاتل لأصبح سفك الدم أسهل من شرب الماء. السارق تقطع يده ليكون عظة وعبرة لغيره لئلا تتفشى الجريمة في المجتمع. ولذا جاء جماعة من عوينة وعكل فأظهروا إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وآله، بعد فترة اعتلت أبدانهم لم يناسبهم جو المدينة، فخرجوا إلى جبل العير وأقاموا هناك. لما شفيت أبدانهم قالوا ما أصبنا بالمرض إلا لما دخلنا في هذا الدين، فارتدوا عن الإسلام وجاءوا إلى مراعي المسلمين، نظروا إلى يسار عدل النبي صلى الله عليه وآله، قطعوا يديه ورجليه وتركوه ينزف دما إلى أن مات، وسطوا على ما في مراعي المسلمين من إبل وأغنام وهربوا بها. فأرسل النبي في طلبهم كربز ابن جابر، أخذ جماعة من المسلمين ولحق بأولئك الأشخاص، أمسك بهم أوثقهم كتابا جاء بهم إلى رسول الله. قال المسلمون إن عفى النبي عنهم فسوف يتجرأ غيرهم، ايش ذنب هذا قطعون يدينا ورجوله ويتركونا بهالحالة إلى أن يموت. فجاء الأمر من الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا لابد من الحزم ومن الشدة. وما زال النبي صلى الله عليه وآله يرعى أمر هذه الأمة، يريد لها النجاة ويريد لها السعادة، ولم يألو جهدا في ذلك إلى آخر حياته، يريد النجاة لأمته. ولذا لم يترك الأمة ضياعا ولم يتركهم هملا، بل جعل لهم إماما وقائدا وخليفة من بعده، وأعلن ذلك في يوم غدير خم ونادى من أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. شرتب عليها إذن من كنت مولى فهذا علي مولى، من كنت أولى به من نفسه فهذا أولى به من نفسه، من كنت مولى فهذا علي مولى، اللهم والي من والى وعادي من عادى، وانصر من نصر واخذل من خذل، وأدر الحق معه حيثما دار. وما اكتفى النبي بهذا الحد، أمر بنصب خيمة وأمرهم أن يبايعوا ليكون شاهدا عليهم. وأول ردة فعل يأتي رجل يقول له يا رسول الله أمرتنا بالصلاة صلينا، أمرتنا بالزكاة زكينا، أمرتنا بالحج حججنا معك، ما كفاك هذا حتى أقمت ابن عمك علينا، أفهذا أمر منك أم أمر من الله؟ قال بل هو أمر من الله. قال إذن فلينزل الله غضبه وسخطه فإن ذلك أهون عليه من البيعة لعلي بن أبي طالب. وتولى يريد الانصراف فنزلت عليه صاعقة من السماء فأحرقت. هذا أول ردة فعل. ردة فعل ثانية، لما أنصار النبي من غدير خم وجاء الليل وإذا بستة سبقوا النبي وجاءوا إلى مرتفع من الأرض يترقبون وصول النبي إليهم، ولما أن مر النبي على ظهر ناقته دحرجوا الدباب على ناقة رسول الله، يعني الصخور المستديرة بغية أن تنفر الناقة وتلقي برسول الله إلى الأرض. يلتفت النبي إلى حذيفة يقول له يا حذيفة ما تقول، شو تفسر هذا؟ قال دباب وتدحرجت، يعني لعل أمر طبيعي. قال بل أمر دبر بليل، ألا أخبرك من صنع هذا؟ قلت بلى يا رسول الله. يقول حذيفة فذكر لي النبي ستة أشخاص بأسمائهم،
ثم قال: يا حذيفة، أتريد أن أريك إياهم؟ قلت: نعم يا رسول الله. فأومأ إلى السماء فأبرقت فأضاءت المكان. يقول حذيفة: والله لقد رأيتهم ستة كما ذكرهم رسول الله، ما زادوا واحدا وما نقصوا واحد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولما رجع النبي من حجة الوداع واستقر في المدينة، صار يتثاقل حال رسول الله، إلى أن مرت الأيام والليالي فصار طريحا على فراشه. أراد النبي أن يهيئ الأمر فقال: أنفذوا جيش أسامة، وسمى أشخاصا بأسمائهم، وجهز جيش أسامة. وإذا بأشخاص يطلعون من عند النبي، يروحون يصلون إلى الجيش، يرجعون مرة ثانية إلى رسول الله، وقالوا: ما أراد أن يخلي المدينة إلا لابن عمه. فلما رأى النبي أنهم لا يمتثلون أمره، قال: أتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، وأغمي على رسول الله. واحد قام بيجيب الكتاب على رسله، صاحبه آخر: اجلس فإن النبي يهجر. البعض أراد أن يهذب هالعبارة، قال: لم يقل يهجر، قال: غلب عليه الوجع أو غلب عليه المرض، يعني بنفس المعنى. القرآن يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وناس يقولون النبي يهجر. فلما أفاق رسول الله: يا رسول الله، نأتيك بالدوات والكتف. قال: أما بعد الذي قلتم فلا، ولكن أوصيكم بالثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وما زال النبي يغمى عليه تارة ويفيق أخرى. فلما أن خرج الناس من عنده، دخلت عليه مولاتنا فاطمة، نظرت إلى أبيها على فراش، صاحت: وأبتاه ومحمد، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال: بني، هذا قول عمك أبي طالب، لا تقوليه. هذه الأبيات أنشدت في مناسبة فرح، وانت يا زهرة ما جدامك فرح، ما جدامك إلا المصائب، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فجلست الزهراء تبكي عند أبيها وتصيح: وكربان كربك يا رسول الله. قال: لا كرب على أبيك بعد هذا اليوم. دخل الحسنان وألقيا بنفسيهما على صدر رسول الله، فضمهما النبي إلى صدره، أخذ في البكاء ثم أغني عليه. جاء أمير المؤمنين ينحيهما عنه، تفتح النبي عينه، قال: يا علي، دعهما يتزودان مني، فلعلهما لا يراني بعد هذا اليوم. بينما هم كذلك، وإذا بطارق يطرق الباب. جاءت الزهرة: من الطارق؟ قال: غريب أريد الدخول على رسول الله. قالت إن النبي مشغول بنفسه. صاح النبي: بني افتح الباب، فهذا هادم للذات ومفرق الجماعات، هذا الذي لم يستأذن على أحد من قبلي ولا يستأذن على أحد من بعدي. أولا واحد على الباب يتخفى بكلامه، ينادي أهل بيت النبوة والإمام: ضل ادخلوني على المظلل بالغمام، اطلب الرخصة من النبي سيد الكون. نادى النبي: قومي يا زهرة وافتحي الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب بوها، وهذا الذي فرق يا زهرة بين له. قامت تنادي والدمع يجري من العين، فتحت الباب دخل ملك الموت مناديا: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخيرك بين المقام والرحيل. قال: أمنني حتى يأتي حبيبي جبرائيل سمعا وطاعة يا رسول الله. خرج ملك الموت أراد أن يعرج إلى السماء، وإذا بجبرائيل هابط في جمع من الملائكة التقوا في الهواء. يقول لجبرائيل: يا ملك الموت، ما صنعت برسول الله؟ قال: لقد استمهلني إلى حين مجيئك. قال: يا ملك الموت، إلى ألا تنظر إلى السماء؟ قد فتحت أبوابها والجنان قد زينت قصورها. ألا تنظر إلى الملائكة وقد انتظمت صفوفها؟ متهيئ الملأ الأعلى لاستقبال الروح الطاهرة. انزل معي. فلما أن نزلوا دخلوا على رسول الله، وإذا النبي يلتفت إلى جبرائيل: يا جبرائيل، ربي يخيرني بين المقام والرحيل. قال: يا رسول الله، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قال النبي: نعم، لقاء ربي خير لي. ثم قال: يا ملك الموت، امضي لما أمرت به، عظم الله أجوركم. جلس أمير المؤمنين من وراء ظهره وأسنده إلى صدره، وجلس جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، وملك الموت جالس بين يديه مشتغلا بنزع الروح من الجسد. رحم الله من نادى: يا محمد. وإذا بالنبي ينادي: يا جبرائيل، عند الشدائد فلا تخذلني. نادى جبرائيل: يا ملك الموت، انتظر حتى أعرج إلى السماء وأهبط ثانية. قال: لقد صارت روحه في موضع لا أستطيع التراجع معه، وإذا به قد عرق جبينه وسكن عنينه، فمد يديه ورجليه وأغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله حديثه. أيها سيدا ونبيا وحبيبا، فلما انفاضت روحه الطاهرة صاح جبرائيل: هذا آخر هبوطي إلى العرش. وصاح أمير المؤمنين وأخاه ومحمدا، وصاح الحسنان وجدا، وعم الزهراء فنادت وأبتا: أبا يا رسول الله، من لنا بعدك يا ابو ابراهيم؟ من وافى المحتم عليه الكون كله نرجى واظلم، عليه الكون كله أم إبراهيم. لما انفارق الروح على ضجة أملاك السبع بالنوح، على ضجة أملاك السبع بالنوح، بج عليه العرش والقلم واللوح، وما ذا القلب ما ذا بتعلم، ما ذا القلب ما ذا بتعلم. تصيح ام الحسين بدمع جاري: يا ابو يظلم على فراقك نهاري، يا ابو يظلم على يا فراقك نهاري، يا ابو ابراهيم يا رحمة الباري، بعدك يا ابويا عساه الكون يعدم، يا ابو ابراهيم يا مخدوم لمناك، يا ابويا قولي شلون حال خلاف عينك، هذا منبرك موحش الفرقات، عجب النياقل يفرق يا حادي، نبكي لنا من أهل ذاك النادي، وذر الدموع وخلني ولواعجي وحشاشتي وزفيرها الوقادي، ما لي أرى الدار التي قد أشرقت بالبشر دهرا جلببت بسوادي. اللهم بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، أحينا محياهما متنا مماتهم، ثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم. اللهم تقبل من المؤسسين أعمالهم، احفظ جماعتي الحاضرين، أطل في أعمارهم، لا سيما سماحة السيد، احفظه بحفظك وعنايتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ولأموات المؤسسين ولأمواتنا أمواتكم، ولروح من مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.